بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وهو سبب نزول قول المولى سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول: قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه، اعتزلهن وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. النكت هو الضرب بالشيء، والمعنى أن هذا فعل منهم وافق ضيقا عندهم وقلقا، لأن الخبر ليس من أمر السهل الذي أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه حين اعتزل نساءه، وكنا 9 نسوة أو نحو ذلك، واعتزلهن كلهن، فأشيع أنه عليه الصلاة والسلام طلقهن كلهن. ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت لا أعلم. ولهذا لما كانت هذه قبل نزول الحجاب قلنا كنا 9 أو أقل، لأن بعض أمهات المؤمنين تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب الحجاب، فكن عدد نسوة. فقال عمر: وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت لا أعلمن ذلك اليوم، لا أعلمن ذلك أي لا أعرفن الخبر اليوم، أي في اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود أن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا عن ضجر وسبب من نسائه، فجعل عمر هذه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من توقيره ومحبته ألا يوصل إليه شيء من سبب يقلقه ويزعجه. أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، أي بابنتك، عليك بعيبتك، يعني اذهب وانصح، اذهب وانصح ابنتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم يكن ذلك متقصدا لعائشة، وإنما يقصد نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي تسببن في الأمر المذكور، حتى إنه دخل على ابنته وقال لها القول نفسه. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تأديب عمر لابنته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب حفصة، وإن لم يكن يحبها كحب عائشة وزينب، لكنه يحبها. ولكن الوالد قد يؤدب ابنته بكلام مثل هذا، ومعنى لا يحبك أي لا يحبك كغيرك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حصل لأم المؤمنين حفصة أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة ثم راجعها. قال: فبكت أشد البكاء، فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبكاؤها في ذلك الوقت بكاء حسرة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتزل نساءه، وبكاء كذلك أيضا خوف أن يكون سببا في غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. والمشربة تكون غرفة يضع فيها الإنسان الفائض من طعامه، الفائض من طعامه من شعير أو زبيب أو نحو ذلك مما يخزن مخزن صغير، هو في خزانته في المشربة. قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة. أسكفة المشربة أي الأسكفة العتبة، يعني قاعد على الباب حارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مدل رجليه على نقير من خشب، لأن المشربة كانت بناء غرفة من خشب فوق جذع شجر أو نحو ذلك، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، يعني نظر إلى الغرفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام في غم وهم أو نائم وظهره أي مضطجع وظهره إلى الباب ووجهه إلى الجدار، فكره أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون نائما. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، ثم قلت مرة ثانية: يا رباح استأذن لي عند رسول الله، عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، هذه المرة الثانية. الثالثة: ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع صوته في الثالثة ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا فليرجع. وعمر رضي الله عنه كان يعرف ذلك. وحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا فليرجع، حديث أبي موسى الذي كان في زمن عمر تحدث به أبو موسى فقال: أئت بمن يشهد لك؟ فجاء بأبي سعيد فشهد له. لم يكن عمر رضي الله عنه يجهل هذه المسألة، وهذا من أدلة ذلك أنه كان يعلم أن الاستئذان ثلاثا، لكن إنما قال لأبي موسى: لتأتيني بمن يشهد معك، وإلا أوجعتك، أو نعم أو أوجعت ظهرك أو كذا. إنما قال ذلك عمر كما جاء في رواية عند مسلم، رواية صحيحة، أن عمر رضي الله عنه قال ذلك لأنه أراد أن يتثبت في نفسه، وأراد أن يتحرى الناس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدثوا إلا بما يعلمون يقينا، وإلا فهو قد كان يعلم. رفع صوته: ثم رفعت صوتي في الثالثة فقلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. يعني رفع صوته ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، يعني لأجل أن يراجع أن ماذا يترك الاعتزال النساء لما أشيع أنه طلق. طيب، أنه جاء من أجل يراجع ابنته، يقول له: يا رسول الله راجع ابنتي توسط عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. سبحان الله، عمر رضي الله عنه من الصديقين ومن المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مالا ولا ولدا ولا نفسا ولا أهلا، ولو أمر بما أمر به كيفما كان ذلك الأمر لنفذ ذلك الأمر، حتى ولو كان في ضرب عنق ابنته. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن يرقه، أن تفسيريها جاءت بعد جملة وهي أومى إلي، فيها معنى القول، فيها معنى قال لي، دون حروفه، دون حروف قول، لأن الفعل أومأ بمعنى قال، فهو في معنى قال وليست فيه حروف قول، ولهذا جاءت بعده أن التفسيرية تفسر أن الجملة السابقة فيها معنى القول، فهي أن حرف تفسير لا محل له من الإعراب. فأومأ إلي أن يرقه، يرقه أي اصعد، والهاء للسكت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره أدنى عليه إزاره بمعنى أن إزاره ربما كان حين كان لابسا له وهو مضطجع انسحب قليلا حتى رؤية ركبة النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذه فأدنى عليه إزاره هيئة من إذا جلس واستوى رتب ثيابه التي عليه وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وهذا لا يعارض ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وهو مضطجع كاشفا عن ركبته ثم دخل عليه عمر وهو كذلك ثم لما استأذن عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم وسوى نفسه وغطى ركبته فقالت له عائشة في ذلك فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة المقصود هذا في مزيد الاستحياء وإلا كان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وهذا الحديث يدل على ذلك فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه شيء آخر أيضا أن الذي يكون مضطجعا ربما سحب إزاره إلى بعض بطنه أو صدره ليغطي فلما دخل عمر قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح إزاره فرأى عمر هذه الجملة تمهيد للجملة بعدها في قوله وإذا الحصير قد أثر في جنبه كيف رأى أثر الحصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه إزار ولم يكن معه رداء فإذا ظهره مكشوف وجنبه مكشوفة وصدره مكشوف أنه ما عليه إلا إزار عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة هذا من أدلة ذلك هذا من حيث الحكم الشرعي أما من حيث مزيد التستر والتجمل فهو واسع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وحثنا عليه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في تلك الغرفة الصغيرة فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع شيء من شعير نحو الصاع يعني 4 ضربات 5 ضربات بقصعة الأناناس 4 ضربات بقصعة السرلاك من شعير ومثلها قرضا والقرض شجر القرض معروف من أشجار البادية التي فيها الشوك يؤخذ ورقه ويطحن أو يجفف في الشمس ويستخدم لدبغ الجلود ومثلها قرضا في ناحية الغرفة أي في جانب ليست في وسط الغرفة في ناحية وإذا أفيق معلق ولا أفيق جلد غير مدبوغ قال فابتدرت عيناي بمعنى دمعت عيناه لهذا الموقف أن يرى خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يشبعه ويشبع نساءه اليوم أو يومين قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، ما عنده حتى فراش، فراش وثير وفير مريح، إنما نام على الحصير. وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك، لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا البكاء وهذا كذلك أيضا الحزن، لأنه يريد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون في راحة، وأن يكون في شيء من كفاء من طعام وشراب وثياب وكذلك أثاث، فلا ليس بتام في ثيابه، ما عنده إلا إزار، ولا قد يكون عنده رداء في بعض بيوته لكن في ذاك الوقت، وليس بتام في متاعه، ما عنده فراش ولا سرير ولا مساند ولا متكئات ولا شيء ولا كراسي ولا شيء من ذلك، ولا هو كذلك أيضا تام في مطعمه ومشربه، ما عنده إلا شيء من يسير من شعير يسير. فلذلك قال ما قال. وكسرى وقيصر وهم كفار، هم كفار أعداء الله وأعداء رسله في الثمار والأنهار. والمقصود بالقيصر وكسرى الملوك، بمعنى كبار أهل الأرض في ذلك الوقت، قيصر عظيم الروم، كسرى كبير الفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا وصفوته من خلقه، وأولئك كفرة ملوك مستبدون متناحرون. وهذه خزانتك، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الأمة من خلال عمر، فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ولهذا كان عمر رضي الله عنه زاهدا، لأنه قد تربى عند نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف زهده عن الدنيا، فكان سار في خلافته كما سار على ذلك أبو بكر من قبله، مؤتسين بالنبي صلى الله عليه وسلم زهدا وعلما وحرصا وحزما في الدين وقوة. قال قلت بلى، ألا ترضى أن تكون لهم لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ معناه تلك أن أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا من الطيب شيئا، وإنما وجدوا أليم العذاب وشديد العقاب. وأما أهل الإيمان فهم وإن تعبوا في الدنيا وضاقت أحوالهم وافتقروا ومرضوا وتوالت عليهم الأقدار التي يتألمون منها، فإنما هو ابتلاء واختبار، يوشك أن ينتقلوا إلى نعيم دائم. هذه موعظة والله. وفي ضمنها أن الإنسان يستفيد منها، أن الإنسان لو يبقى على هذا الحال 100 سنة وألف سنة، على أن يكون بعد ذلك إذا مات انتقل إلى نعيم دائم لسنوات طوال عديدة مديدة لا حصر لها ولا انتهاء، لكانت الآخرة نعم أجدر بأن يبذل لها هذا التقشف وهذا الزهد. كيف والناس ينعمون في هذه الدنيا بما ينعمون به من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في هذه الحالة من شدة الفقر ومن شدة كذلك القلة ولا تجد أحدا ممن يسمع من أهل الإسلام على مثل هذا الضيق وهذا الحال الشديد، وهو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه أنهن أكثرن عليه في النفقة، طالبنه النفقة شيئا ليس عنده وأكثرن عليه في ذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام وحلف ألا يدخل بيوته شهرا واعتزل في مشربه. اليوم انظر إلى بيوت الناس تجد فيها أشياء كثيرة، أقل الناس تجد عنده قطمة من أرز أكثر من صاع، وقطمة من بر، وقطمة من دقيق، هذا القليل الأقل، وبعضهم قد لا تجد هذا لكن يجد من المال الذي يعمل به ما يشتري به ما يغنيه من رغيف أو نحو ذلك. فالناس اليوم في خير مقارنة بما مضى، ولئن شكروا ليزيدنهم الله وليبدلنهم خيرا، فإن الله عز وجل يفتح على عبده ويرزقه. قال قلت بلى، قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. سبحان الله، بعض الكلام ينزل على القلب بردا وسلاما، وبعض التطمينات والتسليات موفقة، وهذا من توفيق الله لعمر رضي الله عنه، فإنه كان محدثا موفقا، فقال له ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن أي لا تقلق ولا تهتم ولا تحزن، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر، ذكر أبا بكر سيد المؤمنين من الصحابة فمن بعدهم، والمؤمنون معك، والمؤمنون معك، تسلية عظيمة، ولهذا رجا خيرها وثوابها، لأنها أدخلت السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن هؤلاء إذا ذهبن سيأتي الله بخير منهن لو كنت قد طلقتهن. قال وقلما تكلمت وأحمد الله، جملة اعتراضية، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام، قلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وافقة لقول عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآية. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قال قلت يا رسول الله، في رواية كبر عمر فرحا، قال قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون الحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذا دليل، حين طرح هذا الأمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الفعل المعتاد الذي هو ردات فعل طبيعية ليس ذلك بحرام، بمعنى أنه كان ينكت عصا أو يفكر ويضرب بحصى مع في يده، أو كان في يده حصى فلما جاءه شيء خبر رمى به هكذا ماذا غضبا أو حزنا أو من دون مبالغة، أن هذا معفو عنه. أما ما يحصل من بعض الناس من لطم الخدود أو الصك على الجباه، صك على الجبهة إذا وصله خبر جبهته هذه صكها بكفه، وهكذا أيضا ربما إن كان عنده جوال يرمي به على الجدار، ونعم أو في الأرض أو نحو ذلك، هذا محرم، هذا لأن هذه الأفعال تظهر الجزع وتظهر عدم الرضا، هذا ما هو صحيح. هذا كذلك في يده كاس كسره نحو ذلك، هذه أخطاء ليست بالصواب. نعم، هذه تشبه ما جاء في شق الجيوب وضرب الخدود ونحو ذلك من الأفعال التي تنبئ عن تضجر وجزع. طيب، قال دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم؟ بسرعة عجال على أن يخبر المسلمين بالبشارات، العجل بالبشرى غير العجل بالإشاعة السيئة بالأمور المشينة. بعض الناس ما يكاد يسمع الخبر إلا ونشره، ينشره وهو خبر لا هو بأكيد ولا هو في الخير ولا في صالح الناس ينشره، لكن عمر رضي الله عنه عجال على نشر الخير وتطمين الناس، فسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه، والناس في المسجد في حالة يرثى لها يقولون طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وجهه الذي كان يعرف فيه الغضب انفتح، وحتى كشر فضحك. ضر على مجالسين، نعم المجالس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي رافضي لا يسوى نعل عمر يطعن في عمر رضي الله عنه، وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا، فمه كان من أحسن الناس. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عمر معه، فنزلت أتشبث بالجذع، نزل درج الجذع هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كالدرج يتشبث به، تعرف إذا كانت هناك شيء من أشياء بارزة وفي جذع تصعد منها إلى غرفة، الذي هو غير معتاد ينزل وهو يمسك أولا بجذع الشجر ويدور وينزل واحدة واحدة. قال فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، وهذا من أمرين، من الاعتياد أنه معتاد على صعود ونزول المكان، ومن كذلك أيضا الخفة في جسم النبي صلى الله عليه وسلم، الخفة في جسم النبي صلى الله عليه وسلم والمكان في ماذا جسمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد نساء القرى، تعرفون السوم، السوم الذي هو جدار الحول، جدار الحقل الذي يكون من أعلى، جدار بين حقلين أعلى وأسفل، إذا نزلت بنت القرية في ذلك تلك الجدران التي جدران الحقول تنزل غير متمسكة بشيء، بل تنزل فوق رأسها من العشب ومن الزرع ومن القصب وأشياء فوقها وقر، وقر ما نبالغ ونقول وقر بعير، وقر حمار فوق رأسها، وتنزل من دون أن تمسك بشيء، تمسك بشيء، وربما فوق رأسها يعني دبة، هذه أقل ماء 20 لترا، وفي يدها 2 5 و5 أو 10 و10، تنزل من دون أن تمسك شيئا. وإذا ذهبت بنت المدينة يلا تحمل نفسها، ما تحمل تتفخطط فيه مثل نعم، يعني كأنها ماذا من الزواحف تزحف على الجدار، وهكذا، وتريد من يمسكها من هنا، وتريد من كذلك أيضا هكذا في شيء يضحك منه. كان هناك أخ في دماج، قال امرأته من المدينة ما تعرف القرى، قال سافرت بها القرية، هو من عتمة، سافرت بها القرية ففضحتني، ما تستطيع تنزل، إنما عند النزول من السيارة في نزول في على هذه الجبال وأشياء، ما تنزل بمكان إلا وتحتاج من يقودها، من يمسك بها، من كذا، من هذا، وهي يعني ماذا سلفية ومعها نعل عادي، كيف بالذي كان معها أبو كعب، نعل بالكعب وكذا. الشاهد أن ما ذكره عمر رضي الله عنه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، هذا من خفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاه الله من أن قوة واتزان في مشيه وفي صعوده ونزوله. أيضا قلنا من الأسباب قد يكون من ذلك هو الاعتياد على صعود ونزول المكان. قال فقلت يا رسول الله إنما كنت في فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29، يعني بقي يوم، قال إن الشهر يكون 29، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أشاعوه فيما بينهم، وهو ليس بثابت، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير، وآية التخيير الأخيرة غير الأولى، آية التخيير الأخيرة التي في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تريدن الدنيا، تشكون من قلة النفقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالين أمتعكن، أي التمتع يكون بعد طلاق، وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيها شيئا من المتاع تذهب إلى بيت أهلها. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فنزل وخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، أول ما دخل على عائشة رضي الله عنها، وخشي أن تكون لصغارها تستعجل وتقول أريد بيت أهلي، فقال لها، قرأ عليها الآية وقال لها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يخشى أن تكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، ويخشى أن يصدر منها شيء من العجلة فتقول سأذهب بيت أهلي، نعم، وأبوها وأمها يعلم منهما أنهما لا يرضيان بهذا الرأي. فكانت عائشة فوق المتوقع، كانت ماذا على حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأي سديد، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت يا رسول الله إنك ستدخل على نسائك فلا تخبرهن بما اخترته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معلما ولم يبعثني متعنتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان كلما دخل على بيت يقول لما اختارت عائشة، فيقول اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا مثلها رضي الله عنهن أجمعين. الشاهد في هذا أن هذه الآية أدب عظيم في إشاعة الأشياء التي تقلق الناس وتكون على غير وجهها، والله الموفق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، اليوم ما في درس بين الذي هو الدرس بعد الغداء، عندي كذا، عندي مرض بعض، ما في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.